أما من الجهة الأولى وهي أنه هل تحرم الذبيحة بالنخع أم لا، فيظهر من بعض كلمات القدماء الحرمة، لكن لم يظهر منهم أن الحرمة بما هو نخع أم بما هو إبانة للرأس، لأنه في كلماتهم عرفوا النخع بالإبانة، إبانة الرأس، وهم قد قالوا بأن الذبيحة تحرم بإبانة الرأس فقالوا الذبيحة تحرم بالنخع، لما عرفوا النخع قطع النخع الشوكي عرفوا بالإبانة. وقرأنا في الدرس السابق شيئا من كلماتهم، ومنها مثل كلمة الشيخ في النهاية ماذا قال؟ قال ومن السنة أن لا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد، وما هو قال وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخع، وهو يعرف النخع بالإبانة والإبانة بالنخع. لما قال الشيخ الطوسي في النهاية وليس في الخلاف، وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة قالوا بأن الإبانة تحرم الذبيحة، قالوا بأن النخع يحرم الذبيحة باعتبار أن النخع والإبانة شيء واحد عندهم، فإذا ذهابهم إلى حرمة الذبيحة بالنخع من أجل هذا المعنى. ونقلنا كلمات ومن ابن إدريس أيضا قال ويكره، وجبنا على كلام الشاهد ليس على الحرمة وإنما على تعريفهم النخع بالإبانة. قال ابن إدريس ويكره أن تنخع الذبيحة إلا أن تبرد بالموت، وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع، أي عرف الرياض عند القدم. وإنما المكروه على القول بالكراهة عنده تعمد ذلك دون أن يكون محظورا حراما على الأظهر من قول أصحابنا بلا خلاف بين المحصلين في ذلك، رأي كلمة التي نقلناها عنه في الدرس السابق اعتبره هذا قول المحصلين عدم الحرمة، لا حرمة الفعل ولا حرمة الذبيحة به. ثم نقل كلام الشيخ في النهاية الذي ذكرنا نحن قبل قليل، وقال ابن إدريس وما أورده في نهايته الحرمة التي ذكرناها الآن لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، وإنما أورده إرادا لا اعتقادا. كثير من الموارد هكذا يعلق، وأحيانا أيضا يعلقون العلماء عليه بأنه ما الذي أدرك لأن الشيخ أورد هذه الرواية إرادا وليس اعتقادا بمعنى أنه يبني عليها ويحكم بمضمونها. على أي حال إذن الآن لا نستطيع أن نقول أنه ذهب إلى حرمة الذبيحة بالنخع جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة، لأن هؤلاء إنما قالوا بحرمة الذبيحة بالنخع لأن عرضوا النخع بالإبانة. وستجد الفقيه يقول بحرمة الذبيحة بالنخع من دون أن يعرف النخع بالإبانة، ما وجدنا مثل هذا. فإذن الذين فلا يعول إذن يعني بعضهم بعض المصادر ككاشف اللسان وغيره قالوا بأنه ذهب إلى حرمة الذبيحة بالنخع فلان فلان فلان، لا هذا ما يعول عليه هذا القول، لأنهم إنما ذهبوا إلى حرمة الذبيحة بإبانة الرأس لكن عرفوا النخع بالإبانة. نحن نستقيم يميز بين القولين. إذن كأنه لا قائل بحرمة الذبيحة بالنخع بهذا المعنى للنخع، وهو قطع نخاعها الشوكي وليس بمعنى إبانة الرأس. أما الذين استدلوا على الحلية هنا يعني أنه لا تحرم الذبيحة بالنخع استدلوا بصحيح الحلبي رقم 5 الذي استدلوا به أيضا على عدم حرمة الذبيحة بالإبانة التي مر علينا رقم 5 الحديث المجموعة السابقة اللي قرأنا عن صاحب الرياض استدل به، وأيضا العلامة في المختلف استدل به، وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه ويؤكل منه، قال نعم، هذه الصحيحة التي تمسكوا بها ونحن ناقشناها. المهم أننا لا نحتاج إلى تفصيل الكلام هنا في حرمة الذبيحة بالنخع، لأننا أصلا استنتجنا في الإبانة أن الإبانة لا تحرم الذبيحة، الإبانة التي تشتمل على النخع لا تحرم الذبيحة بها. فالمفروض أننا بعد لا نعود إلى البحث من هذه الجهة حرمة الذبيحة بالنخع، لأننا في نهاية الشرط الثامن انتهينا إلى أن الذبيحة لا تحرم بالإبانة التي فيها نخع وزيادة، فكيف تحرم بالنخع؟ فإذا المفروض هذا بعد ما نفصل الكلام دي، نعم قد تحرم الذبيحة بالنخع من جهة أخرى، وهو فيما لو ذبحها من القفا، فيما لو ذبح الحيوان من القفا وقطع نخاعها الشوكي فماتت الذبيحة قبل فري الأوداج الأربعة، هذا يمكن أن تحرم الذبيحة بالنخع حينئذ. وهذا أيضا تناولناه في مطلب عن الذبح من القفا، فقلنا أن مشكلة الذبح من القفا هاي، ولو ذبح من القفا ثم أدرك وقطع الأوداج الأربعة والحيوان حي فلا بأس به. فإذا ممكن أن يؤدي النخع إلى حرمة الذبيحة في هذه الحالة، فيما لو مات الحيوان بقطع نخاعه الشوكي من القفا قبل أن يفري أوداجه الأربعة، فيمكن أن يؤدي النخع إلى حرمة الذبيحة، لكن ضمن حالة خاصة لا بما هو نخع، وإنما بما هو سبب لموت الذبيحة قبل أن يفري أوداجها كما هو مطلوب في الذباحة. هذا أيضا من الجهة الأولى في هذا الأمر، وهو هل أن النخع يحرم الذبيحة أم لا. النتيجة أن النخع بذاته لا يحرم الذبيحة، لأن الإبانة التي هي أوسع من النخع لا تحرم الذبيحة. لكن نعم قد النخع يحرم في الحالة التي ذكرناها فيما لو كان الذبح من القطع ومات الحيوان. الجهة الثانية من الكلام، وهو جن سلمنا أن الذبيحة لا تحرم بالنخع، لكن هل الفعل في نفسه جائز؟ قطع نخاع الشوكي للحيوان قبل أن يموت وقبل أن يبرد، هل هذا عمل في نفسه جائز أم لا؟ قولان في المسألة، قول بالحرمة وقول بالكراهة. استدلنا على الحرمة بالروايات اللي مرت بنا كثير منها، الروايات الناهية عن النخع كرقم 8 ورقم 9 التي أمامنا بالمجموعة، بناء على قراءة لا ناهية، رقم 8 صحيحة محمد بن مسلم، وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة، والنهي الأصل فيه هو الحرمة. كذلك الحديث 9 صحيحة الحلبي أيضا، وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر، هاتان صحيحتان. وقرأنا أيضا صحيحتين أخرين في الدرس السابق أيضا عن محمد بن مسلم وعن الحلبي. محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها، هذا واضح النهي إن كان هناك كما قلنا احتمال أن لا نافية أو ناهية، هنا لا ناهية واضحة. صحيحة محمد بن مسلم ليست موجودة في المجموعة التي أمامكم لأنها خاصة بالنخع. قال استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت، نهي، والنهي إذا أطلق يدل على الحرم. صحيحة الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت، فإذا ماتت فانخعها. هذه عدة صحاح معتبرة وردت في النهي عن النخع، وتوجد غيرها كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح، قال إذا كانت لا تنخع ولا تكسر، هنا لا نافية طبعا. وأيضا خبران في الدعائم. المهم إذن الآن عندنا مجموعة، كأنه تحصلت لدينا مجموعة من الروايات المعتبرة الناهية عن نخع الذبيحة، والنهي إذا أطلق يكون ظاهرا في الحرمة، فكأن نخع الذبيحة قبل أن تموت فعل محرم. صاحب الرياض أيضا استدل بما تقدم من الروايات التي دلت على حرمة الإبانة، وهنا لا بد أن نتوقف عنده. الذي دل على حرمة الإبانة لا يدل على حرمة النخع، لأن الإبانة شيء أوسع من النخع، فقد تكون الإبانة حراما لشيء آخر غير النخع. لا يلزم من حرمة الإبانة حرمة النخاء، لكن يلزم من حرمة النخاء حرمة الإبانة، لأن الإبانة تستلزم النخاء، فكل ما يسبب حرمة النخاء لابد أن يسبب حرمة الإبانة، لأن الإبانة تتضمنه، لكن ليس كل ما يحرم الإبانة يحرم النخاء، لأن الإبانة أعم من النخاء أوسع، فقد تكون الإبانة محرمة لشيء آخر غير النخاء. فالملازم لذلك استدلنا على اتجاه واحد، قلنا أن كل ما دل على حرمة النخاء فهو يدل قطعا على حرمة الإبانة، لأن الإبانة جزء النخاء جزء من الإبانة، لكن مو كل ما يدل على حرمة الإبانة يدل على حرمة النخاء، إذ الإبانة قد تكون حراما لشيء آخر غير النخاء ما دام هي الإبانة أوسع من النخاء، والنخاء جزء من الإبانة من عملية الإبانة. لكن صاحب الرياض قدس سره استدل هنا على حرمة النخاء بالنهي الوارد في الإبانة، وهذه الملازمة ليست تامة كما نعلم، لذلك هو نراه رتب على هذه الملازمة استغرابا على الماتن وهو المحقق الحلي في المختصر النافع، لأن الرياض شرح للمختصر النافع، فقال كيف المحقق يفتي في الإبانة بالحرمة وهنا في النقع يفتي في الكراهة؟ هذا ما ينسجم، لأنه بناه في أحد وجوده، بناه على هذه الملازمة والملازمة غير تامة. يمكن أن نقول بحرمة الإبانة لكن نقول بكراهة النخاء، لا ملازمة، قد تكون الإبانة حراما لشيء آخر غير النخاء، فلا تجد ملازمة. فلذلك اعتراض صاحب الرياض على المختصر النافع قال وفتوى الماتني هنا بالكراهة هنا يعني في باب النخاء مع ميله إلى حرمة الإبانة سابقا غير واضح وجهها، مع أن المسألتين كما عرفت من باب واحد من حيث النهي فيهما المفيد للتحريم السالم عن المعارضة أصلا، فإذا بنى استغرابه هذا على الملازمة التي ذكرها الملازمة ليست تامة، لأن لا يلزم من حرمة الإبانة حرمة النخاء. لكن إذا بنى استغرابه كما ربما يظهر من كلماتي أنه الإبانة والنخاء كلاهما وردت فيه روايات معتبرة في النهي عنهما، فلماذا النهي في الإبانة حملته على الحرمة والنهي في النخاء حملته على الكراهة؟ إذا هيك وجه استغراب من المختصر النافع هذا لا بأس، أما إذا وجه استغراب مبني على الملازمة التي ذكرها وقال أنه واستدل بما دل على حرمة الإبانة استدل به على حرمة النخاء، هذا الملازمة غلط، مو بالضرورة أن يدل ذلك، لكن إذا بناه على هذا الشيء له وجه الكلام، لأنه في الإبانة وفي النخاء في كليهما وردت روايات معتبرة ناهية كما قرأناها الآن في النخاء وقرأناها قبل في الإبانة، فلماذا روايات النهي في الإبانة حملتها على الحر وروايات النهي في النخاء حملتها على الكره؟ فلا هكذا يريد أن يستغرب كما ربما يلوح من بعض كلماته، يكون استغرابه في محله، وحينئذ المحقق الحلي يكون مسؤولا عن بيان الفرق، لماذا النهي حملته هنا على الكراهة وحملته هناك؟ إلا أن ندافع على المحقق لأنه عدم وجود الخلاف في قضية النخاء بأنه مكروه كما قال الشيخ المقصود، ربما نسبه، ربما هذه عن مدافع المختصر النافع بأنه القرينة التي أوجبت النهي في النخاء إلى الكراهة هو عدم الخلاف في الكهل إجماع، يصلح أن يكون قرينا لصرف النهي إلى الكراهة ولا في النقاء، ولا يوجد مثله في الإبانة، بل ذهب كثيرون إلى الحرمة في الإبانة. فقد يكون هذا مما ندافع به عن المختصر النافع أنه وجود القرينة هنا وهي نفي الخلاف كما في المبسوط حسب الظاهر، قال الثاني حسب نقل الجواهر صاحب الجواهر، قال صاحب الجواهر قال مضافا إلى ما عن المبسوط من نفي الخلاف، نحن تعلمون لا نهتم كثيرا بالاستقطاء كل الأقوال، لكن هكذا وجدت في الجواهر قال مضافا إلى ما عن المبسوط من نفي الخلاف عن كراهة النخع. إذن هذا نفي الخلاف الموجود في المبسوط هو القرينة التي أوجبت أن المحقق يصرف النهي هنا في المقام في النخع إلى الكراهة، بينما في الإبانة لا يوجد ما يصرف النهي إلى الحرمة. المحقق النراقي قدس سر أيضا ذهب إلى الكراهة، لكن ما هو وجه ذهابه إلى الكراهة؟ الوجه هو ما قاله في الدرس السابق، وهو منع حمل الجملة على النهي على الإنشائية، وإنما نحملها على الخبرية. وجملته كما تعلمون مختصرة جدا لكن نحن شرحناها له. قال لاحتمال الجملة الخبرية، سام الخبر يكون نقراها هنا يعني نقراها منصوبا نقراها مفعول به، يعني الخبرية ليست وصف للجملة وإنما كنا نقراها مفعول به، يعني لاحتمال الجملة الخبرية. هكذا نفهم المحقق النراقي قدس سره. إذن هذا الوجه الذي صرف به المحقق النراقي النهي الوارد في النخع إلى الكراهة، قال لأننا نحتمل في الجملة أنها خبرية وليست إنشائية ناهية. هذا شرحنا لكم في الدرس السابق وهي في الرواية 89 التي أمامكم، يعني كيف نقرأ جملة ولا ينخع ولا يقطع؟ ممكن أن نقرأ لا ناسية والجملة خبرية، وحينئذ تكون معطوفة على وكان يحسن، فتكون النتيجة أنه إذا نخع ففيه البأس وتؤدي إلى حرمة الذبيحة. ويمكن أن نقرأ لا ناهية وتكون نهي ما لا علاقة بالعطف الذي قبله، فنقرأها ولا ينخع ولا يقطع وتكون الجملة إنشائية حينئذ. فالمحقق النراقي يقول أن هذه الجملة تحتمل الخبرية، أي أن لا ناهية هنا وليست لا ناهية حتى تستفيدوا من الحرمة. لكن طبعا هذه مناقشة مثل الرواية 89 التي فيها احتمال الخبرية واحتمال الإنشائية، وإحنا قرأنا روايات أخرى في حرمة النخع لموجود بن مجموعة أمامكم اللي قرأناها قبل قليل، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها، وهذا نهي النبي يعني احتمال الخبرية. أو صحيحة الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام لا تنخع الذبيحة حتى تموت، قال نهي بعد ما باحتمال الخبرية. قال جواب المحقق النراقي لو صح فإنه يصح لمناقشة 89 باعتبار بها احتمالان، أن لا نافية فالجملة خبرية أم أن لا ناهية والجملة إنشائية. هذا يصح جواب 89، لكن عندنا روايات أخرى قرأناها في ذلك فلا يكون جوابه تاما لكل ما استدل به. وعليه فالآن الخلاصة أنه يكون النخع محرما لأن النهي دلت عليه روايات معتبرة عديدة ولا صارفة بقرينة ونحوها عن ظهور النهي في الحرمة إلى الظهور في الكراهة. واستعرضنا جملة من القرائن لكنه إما أنها أضيق من المدعى وإما أنها غير تامة. فإذن هذا الأمر الأول الذي أحببنا إلحاقه وهو في نخع الذبيحة، وتكلمنا في جهتين. الجهة الأولى هل أن نخع بعد أن عرضنا نخع الذبيحة هو قطع نخاعه الشوكي الممتد داخل عمود الفخذ وليس بالمعنى الذي يقوله القدماء المطابق لإبانة الرأس، لا مطلب آخر وانتهينا منه. فهل النخع يحرم الذبيحة؟ قلنا لا يحرم الذبيحة لأن الإبانة التي هي نخع وزيادة لا تحرم الذبيحة. هل الفعل في نفسه محرم؟ نعم محرم لروايات ما هي عديدة ولا يوجد ما يصرفها عن ظهورها في الحرمة فلا الكراهة كما هو الذي نسب إلى ابن إدريس وربما قيل عامة من تأخر عنه أو شيء منها القبيل. هذا الأمر الأول إذن انتهى ولخصناه. الأمر الثاني من هذه اللواحق أنه هل يجوز سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل أن تموت بمجرد فرع البادية الأربعة وسال الدم كربناء يقطع الذبيحة قبل أن تموت وتهدأ الذبيحة، هل هذا عمل جائز في نفسه؟ أيضا الكلام فيه أكثر من جهة. الجهة الأولى يكون في هل أن الذبيحة تحرم بهذا الشيء أم لا، والجهة الثانية يكون هل الفعل في نفسه حراما أم لا، هل الفعل حرام أم لا، هذا أيضا كن نبحث في هذا الأمر. وهنا علينا أن نفصل، لأن هذا الشيء المقطوع تقول إذا قطع شيء من الذبيحة قبل أن تموت، هذا علينا أن نفصل، تارة المقطع يكون الرأس وتارة يكون الأجزاء الأخرى من البدن، سنرى من خلال البحث على أنه يفرق بين أن يكون المقطوع هو الرأس أو يكون هو بقية أجزاء البدن. فالآن في الصورة الأولى وهو ما لو كان المقطوع هو الرأس، أن تشقق المسألة هكذا كأنه راح يصير لو أردنا أن نفصل البحث، أن العنوان هكذا، هل يجوز قطع شيء من الذبيحة قبل أن تموت، هذا عنوان الفرع الثاني. قلنا هذا فيه صورتان، لأن المقطوع قد يكون الرأس وقد يكون بقية أجزاء البدن غير الرأس، وفي كل منهما نتحدث عن عدة جهات، عن الفعل في نفسه وعن حرمة الذبيحة بهذا الفعل. بعد قد ينشأ لنا شيء آخر، أن الذبيحة لا تحرم لكن الجزء المقطوع فقط يحرم، لوجه أو لآخر سيأتي الكلام فيه. فكأنه مقتضى القاعدة إذا ردنا يعني أن نجعلها ترتيب، لكن باعتباره ملحق الآن نوجز الكلام فيه، لو كانت مسألة منفصلة لكان فوسعنا فيه. فكأنه شوف صور عندنا الآن في المفروض والصير في هذه المسألة، لكن نحاول أن نختصر الكلام فيها. فالآن نحن في الصورة الأولى وهو ما لو كان المقطوع الرأس، وهذا بحث انتهينا منه، ما الإبانة الرأس، وقلنا أنه لا تحرم الذبيحة به، هذا انتهى، والفعل في نفسه حرام لورود النهي عن لا يجوز قطع رأس الذبيحة قبل أن تموت، هذا انتهينا منه. الآن الشق الثالث اللي هو الرأس نفسه، ما هو حكمه؟ الذبيحة لا تحرم بإبانة الرأس، لكن الرأس نفسه، لأن قد يأتي شخص ويدعي أنه هذه قطعة مبانة من الحي باعتبار هذا أبين الرأس والحيوان حي، والقطعة المبانة من الحي تكون بحكم الميتة، فقد يقال بأن الرأس إذا أبين قبل أن تموت الذبيحة فيكون الرأس نفسه حراما لا تحرم الذبيحة. فصارت هذه الشقوق إذن في الصورة الأولى وهي ما لو كان المقطوع هو الرأس، لا تحرم الذبيحة لهذا الفعل لكن الفعل في نفسه محرم. أما الرأس هل هو حرام أم لا؟ قيل نعم حرام، لأنه قطعة مبانة من الحي فتكون ميتة، لكن هذا الكلام غير تام، لأنه يعني لا يصدق على الرأس حينما يقطع لأنه قطعة مبانة من الحي، لأنه يموت الحيوان بموته، لا يصدق على الرأس أنه قطعة مبانة من الحي. مضافا إلى ما يمكن أن نستدل به بالروايات التي عندكم، الرواية الأولى التي فيها صحيحة الفضيل بن يسار، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه الستين فتقطع الرأس فقال ذكاة وحية لا بأس بأكله، بناء على عودة إلها أكله يرجع إلى الرأس، ولا يمكن أن يرجع إلى الحيوان، خصوصا وأن الكلام عن الذكاة وأمثالها فقد يكون بأكلها بأكل الحيوان الضمير يعود عليه، لكن إذا رجعنا بأكله أي إلى الرأس باعتبار هو مرجع الضمير الظاهر أمامنا يعني المصرح به، أما كلمة الحيوان فهي مضمرة، وهذا يمكن أن نضيف هذا الاستدلال. فعلى كل يكفينا عدم الدليل، يعني عدم الدليل على حرمة الرأس، تقول أنها قطعة مبانة من الحي، لا يصدق على أنها قطعة مبانة من الحي، الحيوان يموت بإبانة رأسه ليست قطعة مبانة من الحي، فيكفينا عدم الدليل على الحرمة لكي نتمسك بأصالة الحلية أو أصالة عدم الحرمة ونمشي الحال كما يقال. نعم الرأس هذا من باب الموضوع يدخل اخو، نحن في الحكم الان من باب الموضوع. طبعا تحرم فلان فلان من من هذا يعني من باب ما يحل ما يكون قابل، كل حيوان قابل للتفكير وغير قابل للتفكير. ايه هذا يعني ترجع للموضوع كما يقال. نحن الان فيما يعود الى نفس التفكير زين، وهنا ايضا نستطيع ان نستدرك نفس الاستدراك الذي ذكرنا قبل قليل، انه نعم قطع الرأس قد يؤدي الى حرمة الذبيحة متى اذا كان الذبح من القفا وادى الى قطع نخاعه الشوكي، ومات الحيوان بقطع نخاعه الشوكي قبل فري الاوداج الاربعة، فاذا قد يؤدي. نحن الكلام الان في الصورة الاولى، وهي هل قطع الرأس محرم للذبيحة ام لا؟ نعم قد يؤدي قطع الرأس الى تحريم الذبيحة فيما لو كان من الفلف، ونفترض أنه مات الحيوان بقطع نخاعه الشوكي من القفا قبل أن تفرع أوداجه الأربعة، فيكون إذن قطع الرأس في بعض الصور محرما للذبيحة. فالآن هل انتهت عندنا الصورة الأولى من الفرع الثاني؟ فرع الثاني أحيانا أنا أرجع ولخص خارطة الطريق للبحث حتى نجمع معلوماتنا. فالآن انتهينا من الصورة الأولى من الأمر الثاني من اللواحق، وهو لو قطع جزء من الحيوان ما هو حكمه؟ قلنا جزء المقطوع صغير كان الرأس، فرأينا الأحكام المترتبة عليه وأنه لا الذبيحة تحرم ولا الرأس يحرم، لكن الفعل محرم في نفسه. وتوجد صورة عن قطع الرأس يؤدي إلى حرمة الحيوان لو كان من القفا وقطع نخاع الشوكي ومات قبل فري الأوداج. الآن ننتقل للصورة الثانية، وهو ما لو قطع جزء آخر من الذبيحة بعد تذكيتها، هذا كنا نفصل عنه، بعد تذكيتها وقبل موتها، ما انتظر أن تموت الذبيحة وتخرج تمام روحها وتهدأ، مجرد أن فرع أوداج الأربعة بدأ يقطع لحمها، هل هذا اللحم يكون حلالا أم لا؟ ادعى ابن زهرة الإجماع على حرمة الذبيحة به، حرمة الذبيحة بقطع جزء منها قبل أن تموت، وادعى الإجماع على ذلك. وذهب الشيخ قدس سره في النهاية إلى حرمة الجزء المقطوع وليس حرمة الذبيحة. كل مفرق هنا، لأن بعض المصادر دمجت قول الشيخ وابن إدريس وابن زهرة سوية، والحال لما تدقق لا قولهم واحد. ابن زهر يقول حرمة الذبيحة إذا قطع جزء منها قبل أن تموت، الشيخ وابن البراج وابن حمزة يقولون الجزء المقطوع يكون حراما إذا قطع قبل أن تموت. هذا الشيخ قال في النهاية لا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها، فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شيء منها لم يحل أكله، أكله ذلك الجزء المقطوع. فبنجد فرق بين قول ابن زهرة الذي حكى الإجماع على حرمة الذبيحة به، وأيضا أن لم أرجع إلى الغنية، يعني هذا في الغنية لكن كاشف اللسان نسبه بهذا النص، فأنا أنقلها عن كاشف اللسان لم أرجع إلى الغنية. فإذا فرق بين ابن زهرة قال تحرم الذبيحة، وسنعلم وجه ابن زهرة ليس قولا يعني نشازا وكأن يوجد فيه خطأ بالنقل أو بالطبع أو لا شيء آخر، لا فنعلم وجهه إن شاء الله تعالى. أما الشيخ وابن البراج وابن حمزة فذهبوا إلى حرمة الجزء المقطوع خاصة، ما الدليل له؟ استدل الشيخ قدس سره بمرفوعة محمد بن يحيى الموجودة في الوسائل في الباب 8 حديث 1، قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها، أكلها أكل من؟ الذبيحة. يعني ابن زهرة كأنه على الرواية ماشي النص المرفوعة، وهذا استدل بها الشيخ. فإذا هذا هو الدليل وهذا يقول الذبيحة تحرم بغض النظر عن مناقشة السند كونها مرفوعة، لا قبل أن تموت لم يحلق. هذا في الوسائل رواية واحدة في هذا الباب، لكن في مستدرك الوسائل أو اللي عند مثل جامع أحاديث الشيعة باعتبار أنه نحاول أن نوفر لكم ترى جامع أحاديث الشيعة هنا لأن بعدة فوائد، يعني كان الوسائل أحيانا لا تكفي، لا تكفي من أكثر من جهة. من جهة أولا اختلاف النصوص، فالجامع أحاديث الشيعة من يوصل إلى، وهذا باعتباركم إن شاء الله باحثين وفضلاء استفيدوا من هذه، خصوصا هنا ما يحصل عندكم عدم اطمئنان بكلمة ما، أنه هل مثل هنا إحنا به، هل لم يحل أكله وأكلها، خل شوف علينا من يرجع الضمير، فقد الوسائل ناقل أكلها والنساخ تدري عبرها القرون، أنا أدري إيش نقلها وإيش سووا، أحتاج إلى تطابق بالنساخ. بس ليش ترجع إلى الكافي ولا التهذيب والاستغفار والشوفة ربما المحاسن للبرقي وغيره؟ جامع هذه الشيعة رجل قدس الله روح الماضين وحفظ الباقين منهم من اللجنة المشرفة، يعني فهذا يذكر كلها إذا وجدت كلمة أخرى غير الكلمة الموجودة حتى بين قوسين ويحط مصدرها، مثل هنا أكلها موجود يحط بين قوسين أكله وصفها كاف، يعني في الكاف أو في يد في التهذيب مثلا، فيدلك على المصدر وأنت أمامك. هاي فائدة مهمة إذا نستفيدها. نستفيد أيضا تعدد الأسناد، أحيانا الرواية واحدة الوسائل يذكرها من أصل كمن التهذيب، فليجي راجع اللي ما يحقق جيدا يشوف السند الأمامة ليس تاما يقول الرواية ضعيفة، والحال الرواية مروية في مصادر أخرى بطرق صحيحة، فهو الرواية يعطيك أسنادها أيضا الأخرى الواردة بها الرواية، فلا يكتفي إذن بالوسائل، قد يكون الرواية مروية مصدر آخر سند. هذا أيضا ملاحظة مهمة، قد تكون الروايات التي ضعفت في المصادر أن تتصححها لأنك ستجد أنها مروية نفس الرواية في مصدر آخر. أن الفوائد الأخرى أيضا في جامع أحاديث الشيعة، ولأن سفرت نسخة إن شاء الله حتى نجيبها بخدمتكم، فلذلك يعني نلفت نظركم إلى هذه الفوائد الشريفة في الكتاب. يعني الفائدة الأخرى أيضا في الكتاب كونه يدلك على ما يتعلق بالمطلب في الأبواب الأخرى. الوسائل أنتم شايفين في نهاية الرواية أو في نهاية الباب يقول وقد مر ما يدل عليه ويأتي ما يدل عليه، وين بأي باب؟ ما يدلك بالوسائل، بس محقق الوسائل جزاه الله خير يذكر ذلك، يقول مر علينا في الباب كذا من أبواب كذا الحديث شيء بس مختصر. أما في جامع حديث الشيعة لا يطيق، كأنه أوسع، في نهاية كل باب يطيق هو يتعلق بهذا الباب ويرتبط به في الباب الفلاني من أبواب كذا هكي مطلبه في الباب الفلاني، فهذه في الجهد يوفر لك أنك راح يدلك على ما يتعلق بالمطلب من الروايات يخفف عليك المؤونة. الجهد مبارك وجليل وشريف، وتعلمون أنه كان بإشراف السيد البرجردي قدس الله نفسه ثم تابعه تلامذته بعض، يعني ما أنجزت كم أجزاء منه في حياة سيد البرجردي وأتمت بعد وفاته قدس سره الشريف. هذا الكتاب إذا نستفيدوا منه ولا تكتفوا بالوسائل، نحاول أن نوفر نسخة إن شاء الله لكم هنا حتى يحتاج في البحث. فمن ضمن محل الشاهد هنا هذه الكلمة، زين إذا الرواية تقل لم يحل أكلها إذن الذبيحة، فإذن جهرك أنه اللي أخذ بالنص، أما مثل الشيخ وابن حمزة الدراج الذين قالوا عن الجزء المقطوع إما لهم وجه آخر أو نشوف. فالرواية إذن في الوسائل هاي مرفوعة محمد بن يحيى قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها. وتوجد رواية أخرى في الدعائم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن سلخ البهيمة أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ. تحتاج إلى تقريب هل أن النهي هنا يدل على الحرمة أم يدل على يعني الحرمة التكليفية، حرمة الفعل أم حرمة الذبيحة، كل مطالب تقدمت لا نريد أن ندخل في تفصيلها. إذن هذا هو دليلهم إلى الآن، الرواية والرواية شفناها مع ابن زهر. ابن إدريس ذهب إلى الكراهة، كراهة قطع شيء من حيوان قبل موته وتبعه عامة من تأخر عنه قال قدس سره، معلقا على قول الشيخ في النهاية وإراده مرفوعة محمد بن يحيى الآن قرأناه. قال ابن إدريس أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا، وهذا يكثر أن يردد هذه الكلمة ويعلق عليه مثل علامة وغيره، ما الذي أدراك أن أوردها إيرادا وليس اعتقادا وأنت ترى أنه بنى الحكم عليه لا آخر الكلام. يقول أوردها إيرادا لا اعتقادا لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، وأخبار الآحاد كمرفوعة محمد بن يحيى لا يرجع بها عن الأصول المقررة الممكدة لأنها لا توجب علما ولا عملا. نحن عندنا إطلاقات وعندنا أصالة حل وغيرها، فلا يمكن أن نعود عن كل تلك لأجل رواية أخبار آحاد. وكتاب الله أحق أن يتمسك به ولا يلتفت إلى هذه الرواية الشاذة مرفوعة محمد بن يحيى المخالفة لأصول المذهب، وهو قوله تعالى ما هي هذه أصول المذهب وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. عندنا أطلاقات من كتاب الله، وهذا الحيوان الذي ذكي وقطع جزء منه قد ذكر اسم الله عليه، فالقرآن يقول كل وذبح ذباحة شرعية وحصلت جميع الشرائط المعتبرة في تحليل الذباحة، فمن ادعى بعد ذلك حضرها كالشيخ الطوسي يحتاج إلى جلالة شرعية لأنه قد ادعى حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ولن يجده. كلام ابن زيد صحيح في الجملة، لأنه لا نستطيع أن نقول بالحرمة إلا بدليل المعتبر، وهذه الرواية مرفوعة لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات الحرمة فالأصل عدمها. ولو بنينا على الرواية فتدل على حرمة الذبيحة لا حرمة الفعل، وكلامنا نحن في حرمة الفعل كما تعلم. فإذا حتى لو سلمنا الأخذ بالرواية فإنها تدل على حرمة الذبيحة وليس حرمة الفعل، فما هو دليلهم على حرمة الفعل أيضا؟ المحقق المناقل لو رجعتم إلى قرأ الرواية نقلها بلفظ أكله فحينئذ يستقيم الاستدلال بها على حرمة الجزء المقطوع، لكن لا ندري من أي مصدر نقل المحقق النراقي هذه مرفوعة محمد بن يحيى ناقلها أكله مو أكلها، فحينئذ يتم على مبنى الشيخ. فهل هو صحح اللفظ بناء على يعني مذهب الشيخ ومختاره، ولا المصادر يعني حسب ما رجعت إلى جامع حديث الشيعة لم يذكر أن قراءة أخرى في المقام؟ فإذا الآن تحصل الوجه الأول لحرمة الجزء المقطوع وهو أنه مرفوعة محمد بن يحيى. وجه آخر قيل لحرمة الجزء المقطوع وهو ما نقله صاحب الجواهر عن الكافي، ليس الكتاب الكافي جامع الحديث وإنما الكافي في الفقه، قال إنما قطع منها قبل البرد نوسة، فكأنه طبق هذا جزء مقطوع من الحي فيكون نوسة ويكون حراما. فهنا قد تكون أوضح من قضية الرأس، لذلك نحن أول ترى من أول ما دخلنا المطلب قسمنا بين الرأس وغيره، لأن بالرأس ما يوثق أنه جزء مقطوع من الحي، بس في بقية أجزاء البدن السابية طابو جوب ناقش بها ونشوف. فإذا هذا وجه آخر أضيف لحرمة الجزء المقطوع من الحيوان قبل برده، لأنه قطع نظام من الحي فيكون حراما. نقله عن الكافي، الكافي في الفقه بحسب كاشف اللسان يعني، لكنه إنما قطع منها قبل البرد ميتة، قطع مضانة من الحي فتكون ميتة، لكن رد عليه صاحب الجواهر وقال فيه منع واضح ضرورة كونه بعد التذكية ولا تشمله تلك النصوص الظاهرة في غيره. قال نعم عندنا أجري تقول أن القطع المضانة من الحي تكون ميتة، لكن هذه النصوص لا تشمل القطع المبانى من الحي المذكى، النصوص لا تشمله، هكذا يقول. قال وإن كان فيه منع واضح ضرورة كونه بعد التذكية، كونه قطع الجزء من الحيوان بعد التذكية، ولا تشمله تلك النصوص الظاهرة في غيره. لكن ناقش كلام صاحب الجواهر قدس السر، لأنه أنت إذا اعتقدت أن هذا الحيوان حي وهو قطعة مبانة من الحي، فأدلة حرمة القطعة المبانة من الحي تخصص هذه أدلة حلية اللحم بالتذكية، كأنه حلية أدل ما دل على حلية اللحم بالتذكية تكون خاصة بما مات بتلك التذكية لا بما أخذ وهو بعده حي. هذا يعني إذا سلمنا الموضوع كما يقال، يعني إذا سلمنا بأن الحيوان بعد فري أوداج الأربعة أثناء حركته يعتبر حي، وهذا أول الكلام طبعا هو فيه حركة لكن ما أدري هل يعتبر حي أو لا، ففيه كلامه. لكن لو سلمنا بأن الحيوان بعد فري أوداج الأربعة هو حي، فإذا سلمنا هذا كما سلم صاحب الجواهر يقول أنه هذا يكون حيا، هذا دليله ما اعترض على هذا. قال وكأنه يعني وجه الحرمة قطعة، هذا الجزء المقطوع قطعة مبانة من حي، يقول وإن كان فيه منع واضح، منع لما لكون الحيوان حيا، هذا الحيوان انفرية الجاج الأربعة قبل أن يهدأ، نحن بحسب ما نفهم يعني أنه هذا يعتبر حيوان ميت، لكن نعم فيه حركة هاي المذبوح وأمثاله، فلذلك حينما تؤخذ القطعة منه تؤخذ من حيوان، لكن لأن ارتكاز الذهن طبعا أن الميت عن الذي هدأ وبرد، وإلا لا هذا ميت لكن يتحرك حركة المذبوح كاحتمالها، لكن نريد أن نمشي مع صاحب الجواهر قدس سره وغيره. إذن صاحب الجواهر يقول هاي قطعة مبانة من حي سلمنا، لكن بما أنها بعد التذكية أخذت فلا تشملها نصوص حرمة القطعة المبانة من الحي، لأنها حسب ما يقول ولا تشمل تلك النصوص الظاهرة في غيره، وهو في غير المذبوح هكذا يقول. وطبعا أولا أن الانفراط، نعم نحن معك يا صاحب الجواهر أنه القطعة المبانة من الحي تنصرف إلى الحي، هذا يمشي يروح يجي، مو الحي الذي فريت أوداجه الأربعة، صح أقول انفراط، لكن الانفراط لا يصلح للتقي، فيمكن أن يكون هذا الفرج النادر أو أي شيء آخر من القبيل. فإذا يا صاحب الجواهر إذا سلمت بأن هذا الحيوان حي بعد أن فريت أوداج الأربعة قبل أن يهدأ ويموت، وهذه قطعة مبانة من حي فهي ميتة، وتكون عمومات الدالة على كون القطعة المبانة من الحي ميتة مخصصة لأدلة حلية اللحوم بالتذكية، لأن أدلة حلية اللحوم بالتذكية خاصة بما مات بتلك التذكية لا بمطلق ناصرية أوداج الأربعة، يعني أخذت التذكية على نحو طريقية لكونه حيوانا ميتا وتقطع لحومه. وإلى ترجلنا على كل فأنيجي نقول أنه ليس تخصيص هذا بهذا ولا من تخصيص بهذا، إلى تنزلنا ونحن نفهم هذا الاتجاه إن شاء الله واضح يحتاج يعيد طبعا. لكن قلنا أن المشكلة هي في اعتبار هذا الحيوان حيا، تحتاج هذا إلى دراسة. هنا أيضا فائدة نضيفها للتنبر حقيقة، لأنه الشهيد الأول قدس سره أراد أن يصلح هذه مرفوعة محمد بن يحيى حتى يستدل بها على حرمة الجزء المقطوع، وهي مرفوعة وسندها يعني واضح درجة اعتباره. فأجاب الشهيد الأول قدس سره في الدروس عن إرسال الحديث مرفوعة محمد بن يحيى بأن المفهوم في اصطلاح أرباب صناعة الحديث أن قوله رفعه بمعنى أسنده فلا يكون مرسلا. هذا من تقول محمد بن يحيى رفعه عن أبي الحسن الرضا رفعه وأسنده، فهذه ليست مرفوعة. وما حلت من المشكلة يا شهيد الأول في الدروس، حولتها جيد من مرفوعة إلى مسندة، لكن أين سندها؟ أين سندها بين محمد بن يحيى وأبي الحسن الرضا عليه السلام حتى نشوف من هم هؤلاء الأسناد؟ هذه أيضا نذكرها كما يقال للطلاع، وإلا هي لا تصلح شيئا. لكن هذا الذي قال الشيخ الأول في الدروس. إذن الآن انتهينا إلى ماذا؟ وأن هل الجزء المقطوع يكون محرما للذبيحة؟ لا، ليس محرما للذبيحة. حراما في نفسه ليس حراما في نفسه. يجب مرفوعة بن يحيى لأنها لا تصلح أن تكون دليلا معتبرا على الحرمة. حرام أقصد العضو، هل هو حرام؟ يعني هل الفعل في نفسه حرام أم لا؟ أيضا لا دليل على الحرمة. ما الدليل على الحرمة؟ قال محمد مرفوعة بن محمد بن يحيى، مرفوعة أولا غير تامة السنة، وثانيا وارد في حرمة الذبيحة وليس حرمة الفعل كما قرأنا. فإذا ذكر وجه آخر لحرمة الفعل هنا، وهو قيل لأنه إيلام للحيوان بلا فائدة وقد نهي عن تعذيب الحيوان. هذا قاله كاشف اللسان، لكن كما ترى حرمة أخلاقية، يعني غايتها يكون الفعل مكروها وليس الحرمة بالمعنى الشرعي الذي نفهمه. فإذن الآن لم يتم لنا دليل على حرمة هذا الفعل، لمرفوعة محمد بن يحيى لأنها غير تامة السند وأجنبية عن حرمة الفعل، تتحدث عن حرمة الذبيحة كما قرأنا. هذا الوجه. وجه الآخر إيلام الحيوان، هذه حرمة أخلاقية. لذلك إذن القول الآخر وصلنا له هي كراهة هذا الفعل، وقيل بكراهته كما سمعنا من ابن إدريس، وقيل وعامة من تأخر عنه. ما دليلهم على الكراهة؟ بعضهم استند إلى المرفوعة، وهذا أيضا كلام غير تام، لأن المرفوعة كما قرأناها في حكم الذبيحة وليس في حكم الفعل. بعد قال صاحب الجواهر مثلا، قال لأنه إيلام للحيوان، والنبوي تقدم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وللخروج عن شبهة الخلاف مع الشيخ في المبسوط وغيره ممن تقدم، الشيخ قال لا خلاف في كراهة هذا الفعل. فلأجل قضية إيلام الحيوان، وهذا قطع جزء قبل موته في إيلام الحيوان، وقضية النبوي اللي تقدم أمر بالإحسان بالذبح، قضية دعوة الشيخ في الخلاف في المبسوط أنه لا خلاف في كراهة هذا الفعل، لأجل كل هذه نقول بالكراهة ولا بأس بهذا المقدار. إذن لا بأس به. بقي شيء بسيط على كل، لا ندخل فيه تفصيله. المحقق النراقي قدس سره، بس نلفت نظركم حتى يراجع، كأنه تفرج به عن المصادر. نحن حينما بحثنا الشرط الثامن في إبانة الرأس ورأينا كيف أنه مسألة مستقلة دلت الروايات عليها، المحقق النراقي بحث من المسألة أوسع، وهي هاي المسألة التي نحن فيها، هل يجوز قطع شيء من الحيوان قبل موته أم لا، ولم يفصل بين الرأس والجزء الآخر من الحيوان، جمعها جميعا ثم انتهى إلى عدم حرمة الذبيحة بقطع جزء من الحيوان وعدم حرمة الفعل. ما الدليل عليه؟ قال الأدلة التي دلت على عدم حرمة الذبيحة بإبانة الرأس، وإبانة الرأس إبانة لجزء من الحيوان. فهذا كأنه فيه أكثر من مؤاخذة. أولا لابد من التفصيل بين الرأس وبين غيره، والخصوصيات التي وجدناها أن الرأس كأنه ما في احتمال لكونه قطعة مبانة من الحي، بينما الأجزاء الأخرى فيها احتمال قطعة مبانة من الحي. ثانيا الرأس فيه أدلة خاصة وردت فيه كما تقدمت، هذه لم ترد فيها أدلة خاصة معتبرة. الثالث هذا التجريد عن الخصوصية أيضا كأنه ليس في محله، يعني استدل بأدلة عدم حرمة الذبيحة بإبانة الرأس على عدم حرمة الذبيحة بإبانة كل جزء من الحيوان، من أين لك هذا التجريد عن خصوصه؟ فكان مفروض أن تبحث مسألة إبانة الرأس مستقلة وإبانة أو قطع جزء آخر من الحيوان، لكن هذا في المستند هكذا صنع، لم يجعل عنوان إبانة الرأس مستقلة وإنما جعل هذا من المطلب، هل يجوز قطع شيء من الحيوان أم لا، واستدل على عموم قطع الأجزاء بما دل على عدم حرمة قطع الرأس. وكان ينبغي الأولى طبعا التفصيل، وبقي من اللواحق أمر ثالث فقط صغير، وهو أنه هذا الذي قلنا من حرمة الإبانة أو حرمة الذبيحة بها أو كراهة الإبانة أو كراهة الذبيحة بها أو هذا كله مخصوص بحالة تعمد ذلك، ودلت الروايات وقرأناها. أما لو جهلا أبان الرأس أو جهلا نخع الذبيحة أو سبقته السكين فقطع الرأس، هذا كله لا إشكال فيه كما نصت الروايات التي أمامكم وقرأنا كثير منها مخصوص الحالة بالعمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم آمين. يا
الله يحفظك ويحفظ مثلا تبارك وتعالى.